بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلزال حديث المنصور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في جامع الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل ياسين. قال: حدثنا قتيبة وسفيان بن وكيع قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن الحسن بن صالح عن هارون أبي محمد عن مقاتل بن حيان عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء قلبا، وقلب ياسين، وقلب القرآن ياسين، ومن قرأ ياسين كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حميد بن عبد الرحمن، وبالبصرة لا يعرفون من حديث قتادة إلا من هذا الوجه، وهارون أبو محمد شيخ مجهول. قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال: حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال: حدثنا قتيبة عن حميد بن عبد الرحمن بهذا. قال: وفي الباب عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولا يصح من قبل إسناده، وإسناده ضعيف. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه.
نعم، وهذا حديث لا يصح، وهو حديث موضوع، ولا يصح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل سورة ياسين. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في فضل حاميم الدخان. قال: حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا زيد بن حباب عن عمر بن أبي خصعم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حاميم الدخان في ليلة أصبح يستغفر له 70,000 ملك. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وعمر بن أبي خصعم يضاعف. قال محمد: هو منكر الحديث. قال: حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي قال: حدثنا زيد بن حباب عن هشام أبي المقدام عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حاميم الدخان في ليلة الجمعة غفر له. قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وهشام أبو المقدام يضاعف، ولم يسمع الحسن من أبي هريرة. هكذا قال أيوب ويونس ابن عبيد هكذا قال أيوب ويونس بن عبيد وعلي بن زيد قال هكذا قال أيوب ويونس بن عبيد وعلي بن زيد
أيضا هذان الحديثان موضوعان في فضل سورة الدخان، ولم يرد فيها فضل خاص صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في فضل سورة الملك. قال: حدثنا محمد بن عبد الملك ابن أبي الشوارب قال: حدثنا يحيى بن عمرو ابن مالك النكري عن أبيه عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضرب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خباءه على قبر وهو لا يحسب أنه قبر، فإذا فيه إنسان يقرأ سورة تبارك الذي بيده الملك حتى ختمها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني ضربت خبائي على قبر وأنا لا أحسب أنه قبر، فإذا فيه إنسان يقرأ سورة تبارك الملك حتى ختمها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي المانعة، هي المنجية، تنجيه من عذاب القبر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن عباس الجشمي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي سورة تبارك الذي بيده الملك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. قال: حدثنا هريم بن مسعر الترمذي قال: حدثنا الفضل بن عياض عن ليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل وتبارك الذي بيده الملك. قال أبو عيسى هذا حديث رواه غير واحد عن ليث بن أبي سليم مثل هذا، ورواه مغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. وروى زهير قال قلت لأبي الزبير سمعت من جابر؟ فذكر هذا الحديث فقال أبو الزبير إنما أخبرنيه صفوان أو ابن صفوان. وكأن زهيرا أنكر أن يكون هذا الحديث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن ليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال حدثنا هريم بن مسعر قال حدثنا فضيل عن ليث عن طاووس قال تفضلان على كل سورة في القرآن بسبعين حسنة.
نعم، فالأحاديث في فضيلة سورة الملك تبارك الذي بيده الملك صحيحة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي سورة تبارك الذي بيده الملك. هذا حديث حديث حسن. وكذلك حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل وتبارك الذي بيده الملك، هذا الحديث أيضا صحيح، فقد روي أيضا عن جاء من طريق آخر عن أبي الزبير عن جابر، فهذا حديث صحيح وفيها فضيلة سورة تبارك الذي بيده الملك، في فضيلة هذه السورة وأنها شفعت لمن قرأها. نعم.
قال رحمه الله باب ما جاء في إذا زلزلت. قال حدثنا محمد بن موسى الحرشي البصري قال حدثنا الحسن بن سالم قال حدثنا الحسن بن سالم بن صالح العجلي قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ إذا زلزلت عدلت له بنصف القرآن، ومن قرأ قل يا أيها الكافرون عدلت له بربع القرآن، ومن قرأ قل هو الله أحد عدلت له بثلث القرآن. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث هذا الشيخ الحسن بن سلم. وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يمان بن المغيرة العنزي قال حدثنا عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زلزلت تعدل نصف القرآن، وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يمان بن مغيرة. قال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا عقبة بن مكرم العمي البصري قال حدثني ابن أبي فديك ابن أبي فديك قال أخبرنا سلمة بن وردان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أصحابه هل تزوجت يا فلان؟ قال لا والله يا رسول الله ولا عندي ما أتزوج به. قال أليس معك قل هو الله أحد؟ قال بلى. قال ثلث القرآن. قال أليس معك إذا جاء نصر الله والفتح؟ قال بلى. قال ربع القرآن. قال أليس معك قل يا أيها الكافرون؟ قال بلى. قال ربع القرآن. قال أليس معك إذا زلزلت الأرض؟ قال بلى. قال ربع القرآن. قال تزوج. قال أبو عيسى هذا حديث حسن.
نعم، الذي يظهر من الحديث أن سورة الزلزلة لم يرد أيضا فيها فضل خاص، وهذه الأحاديث ضعيفة بذكر سورة الزلزلة. أما ما ورد من فضيلة سورة الإخلاص وأنها تعدل ثلث القرآن فهذا ثابت من أحاديث أخر، كذلك فضيلة سورة الكافرون وأنها تعدل ربع القرآن. أما الفضل الخاص في الزلزلة فلم يثبت فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأحاديث التي وردت في فضيلة الزلزلة بالذات هذه ضعيفة. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في سورة الإخلاص. قال: حدثنا قتيبة محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا زائدة عن منصور عن هلال بن يساف عن ربيع بن خثيم عن عمرو بن ميمون عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن امرأة أبي أيوب عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ من قرأ الله الواحد الصمد فقد قرأ ثلث القرآن. قال في الباب عن أبي الدرداء وأبي سعيد وقتادة بن النعمان وأبي هريرة وأنس وابن عمر وأبي مسعود رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، ولا نعرف أحدا روى هذا الحديث أحسن من رواية زائدة، وتابعه على روايته إسرائيل والفضيل بن عياض. وقد روى شعبة وغير واحد من الثقات هذا الحديث عن منصور واضطربوا فيه. قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا إسحاق بن سليمان عن مالك بن أنس عن عبيد الله بن عبد الرحمن عن أبي حنين مولى لآل زيد بن الخطاب أو مولى زيد بن الخطاب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أقبلت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ: قل هو الله أحد الله الصمد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجبت. قلت: وما وجبت؟ قال: الجنة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث مالك بن أنس، وابن حنين هو عبيد ابن حنين. قال: حدثنا محمد بن مرزوق البصري قال: حدثنا حاتم بن ميمون أبو سهل عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ كل يوم 200 مرة قل هو الله أحد محي عنه الذنوب 50 سنة إلا أن يكون عليه دين. وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينام على فراشه فنام على يمينه ثم قرأ قل هو الله أحد 100 مرة فإذا كان يوم القيامة يقول له الرب تبارك وتعالى: يا عبدي ادخل على يمينك الجنة. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من حديث ثابت عن أنس رضي الله عنه، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه أيضا عن ثابت. قال: حدثنا العباس الدوري قال: حدثنا خالد بن مخلد قال: حدثنا سليمان بن بلال قال: حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. قال: هذا حديث حسن صحيح. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا يزيد بن كيسان قال: حدثنا أبو حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. قال: فحشد من حشد. ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قل هو الله أحد ثم دخل، فقال بعضنا لبعض: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني سأقرأ عليكم ثلث القرآن، إني لأرى هذا خبرا جاء من السماء. ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني قلت سأقرأ عليكم ثلث القرآن، ألا وإنها تعدل ثلث القرآن. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وأبو حازم الأشجعي اسمه سلمان. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء، فكان كلما افتتح سورة يقرأ لهم في الصلاة فقرأ بها افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم يقرأ بسورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه فقالوا: إنك تقرأ بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بسورة أخرى، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بسورة أخرى. قال: ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بها فعلت، وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرونه أفضلهم وكرهوا أن يأمهم غيره. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، فقال: يا فلان، ما يمنعك مما يأمر به أصحابك، وما يحملك أن تقرأ هذه السورة في كل ركعة؟ فقال: يا رسول الله، إني أحبها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حبها أدخلك الجنة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه، من حديث عبيد الله بن عمر عن ثابت. وروى مبارك بن فضالة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أحب هذه السورة، قل هو الله أحد. فقال: إن حبك إياها يدخلك الجنة. قال: حدثنا بذلك أبو داود سليمان بن الأشعث، قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا مبارك بن فضالة بهذا.
فدلت هذه الأحاديث على فضيلة سورة الإخلاص، وهي: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وإنما سميت سورة الإخلاص لأنها تتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، فهي انفردت بذكر الرب سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته، فهو الله الأحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. فتضمنت الصفات الثبوتية الله أحد الله الصمد، وتضمنت الصفات السلبية أي الصفات المنفية، وهي قوله سبحانه وتعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فأشارت إلى النوعين من أسماء الله تبارك وتعالى: الصفات الثبوتية والصفات السلبية، إثبات ما يليق بالله سبحانه وتعالى وتنزيه الله عز وجل عما لا يليق به. فهو لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا ولا مثيلا ولا شبيها ولا ندا ولا مثيلا. وهذا عام في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وفي كل شيء، في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله سبحانه وتعالى، فليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وقال سبحانه وتعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وقال سبحانه: هل من خالق غير الله. فدل هذا على أن هذه السورة، سورة الإخلاص، سميت بهذا لأنها من قرأها وهو موقن بها وبما فيها من أسماء وصفات فقد أخلص لله عز وجل في هذا. ومن قرأها أيضا وعرف ما فيها فقد أخلص لله سبحانه وتعالى الألوهية والربوبية وجميع أنواع التوحيد كالأسماء والصفات وغير ذلك. وهذه السورة على قصرها، على قصرها فيها هذا الفضل العظيم. أولا، سورة الإخلاص كونها تسمى بهذا، هذا من فضائلها. ونحن سبق وأن قلنا بأن هذه السورة تسمى بسورة الإخلاص، وأيضا سورة الكافرون تسمى بسورة الإخلاص. فعندنا سورتان تسميان بالإخلاص: قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. هذه أخلصت، هذه سورة الإخلاص لأنه أخلص الله عز وجل في توحيد الأسماء والصفات، وهذه سورة الإخلاص لأنه أخلص الله عز وجل في توحيد الألوهية: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. وإن كان كل من النوعين يتضمن الآخر، فالإخلاص لله عز وجل بالألوهية يتضمن الإخلاص له بالربوبية والأسماء والصفات، والإخلاص في قل هو الله أحد يتضمن أيضا الإخلاص بالألوهية، فكل منهما يتضمن الآخر. ولهذا كان مثلا من قال: يا فلان أعطني أو كذا، هذا مشرك في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، لأنه قال، إذا قال يا فلان أعطني فقد أشرك في الألوهية، إذ لم صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، وأشرك أيضا في الأسماء والصفات لأنه زعم أن هذا يسمعه حينما يقول يا فلان أعطني،
فقد ادعى له السمع المحيط وأعطاه صفة الله تبارك وتعالى السمع التي هي في الله عز وجل تعني السمع المحيط، فهو سبحانه وتعالى يسمع كل شيء، يسمع جميع خلقه، يحيط بجميع المسموعات سبحانه وتعالى، فلا يشغله صوت عن صوت، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء سبحانه. ويتضمن كذلك الإشراك في الربوبية، فإذا قال يا فلان أعطني يتضمن إشراك في الربوبية، وهو أنه يدعي أن هناك معطيا غير الله سبحانه وتعالى، أنك معطيا غير الله سبحانه وتعالى، فالذي يعطي هو الله سبحانه وتعالى، والذي يدبر أمر العباد هو الله. فهناك تلازم بين أنواع التوحيد الثلاثة، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، هناك تلازم. فمن أشرك في الألوهية كان مشركا ضمنا بالربوبية والأسماء والصفات. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورتي الإخلاص، قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، يقرأ بهما في نافلة، في ركعتي الفجر النافلة، وفي ركعتي المغرب النافلة، وفي ركعتي الطواف. كل هذا كان يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم بقل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، إشارة إلى الإخلاص. من فضائلها أنها تعدل ثلث القرآن، أي في الثواب والأجر. فتخيلوا هذه الصورة التي هي بضع آيات لا تعد سطرا، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تخيلوا إخوانا هذه أجرها أجر قراءة عشرة أجزاء من القرآن. عشرة أجزاء يعني كم صفحة، لا نقول كم سطرا، كم صفحة، يعني تقريبا 100 صفحة، تقريبا تبلغ 200 صفحة، والصفحة فيها 15 سطرا، اضرب 200 في 15 سطرا، انظر المجموع، هذا كله يساوي سطرا واحدا، اجر سطر واحد، لكنه لا يجزي على 10 اجزاء. ولهذا قلنا بان هذا في الجزاء لا في الاجزاء. وايضا هذا الحديث، حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال اقبلت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع رجل يقرأ قل هو الله احد الله الصمد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، قلت وما وجبت؟ قال الجنة. وايضا بين النبي صلى الله عليه وسلم ان من احبها وقام في قلبه المعنى الخاص من هذه المحبة فانه يكون بذلك استجلب سببا من الأسباب العظيمة لمحبة الرب سبحانه وتعالى. فمن أحب سورة الإخلاص أحبه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم حبك إياها أدخلك الجنة، حبك إياها أدخلك الجنة. طبعا كيف أحب سورة الإخلاص؟ ما علامات سورة الإخلاص، محبة سورة الإخلاص؟ أنا أقول أنا أحب سورة الإخلاص، ما علامات ذلك؟ نعم، تحقيق ما فيه، القيام ب فهم معناه والقيام بما فيه. فمن أحب هذه الصورة كان محبا للتوحيد، معنى ذلك إنسان محب للتوحيد، محب للتوحيد، متجه لله عز وجل، داع إياه. أما أن أحب القرآن بصفة عامة وأخالفه هذه محبة كاذبة، فإن المحب للشيء عامل به ومطبق له ومنفذ إياه. نعم.
قال رحمه الله باب ما جاء في المعوذتين. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال أخبرني قيس بن أبي حازم عن عقبة بن عامر الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أنزل الله علي آيات لم يرى مثلهن، قل أعوذ برب الناس إلى آخر السورة، وقل أعوذ برب الفلق إلى آخر السورة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن علي بن رباح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذتين في دبر كل صلاة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب.
هذا في فضائل المعوذتين أيضا، فإن النبي قال بأنه لم أرى مثلهن، أنزلت عليه هذه الآيات لم يرى مثلهن، وهي قل أعوذ برب الناس إلى آخر الصورة وقل أعوذ برب الفلق. ولما نزلت هاتان الصورتان استغنى بهما النبي صلى الله عليه وسلم في الاستعاذة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهما، فهما أعظم ما يتعوذ به. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ من يعوذ بهما، وكان هو يتعوذ بهما صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان إذا أقبل إلى فراشه وأوى إلى فراشه قرأ صلى الله عليه وسلم وقد جمع كفيه، قرأ الإخلاص وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، يمسح رأسه وما استطاع من جسده. هذا التعوذ يتعوذ بهما النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا يكون قد أنهى الترمذي رحمه الله تعالى ما يتعلق بفضائل سور القرآن الخاصة. من خلال ما ذكر من أول كتاب الفضائل يتبين لنا أن ما صح في القرآن من فضائل خاصة في سوره مما ذكره الترمذي فضيلة سورة الفاتحة، هذه أحاديثها صحيحة في فضيلتها وأنها أفضل سور القرآن، فضيلة سورة البقرة وآية الكرسي وخواتيم سورة البقرة، هذه فيها الفضل الخاص. سورة البقرة هذه ورد فيها فضل خاص وأنه لا يستطيعها البطلة السحرة، وأنها البيت الذي تقرأ فيه يفر منه الشيطان. وأيضا ورد فضيلة آية الكرسي وهي من سورة الفاتحة وأنها أعظم آية في القرآن. وأيضا فضيلة أواخر سورة البقرة وأن من قرأ ليتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، فهذا يدل على فضيلة سورة البقرة بصفة عامة وآية الكرسي بصفة خاصة وخواتيم سورة البقرة، كل هذا صحيح. يبقى سورة الفاتحة، سورة البقرة، آية الكرسي، خواتيم سورة البقرة. كذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة سورة آل عمران وأنها تأتي يوم القيامة تحاج عن النبي صلى الله عليه وسلم مع سورة البقرة، كأنهما غيامتان أو غيايتان أو سحابتان أو كذا، فرقان من طير صواف تحجان عن صاحبهما. وقلنا بأن الذي يأتي ظلة يحاج عن الصاحب هو ماذا؟ هو تمثيل للأجر، هذا تمثيل للأجر، وإلا فالقرآن كلام الله وكلام الله ليس كمثله شيء. طيب، أيضا صح في ذلك فضيلة سورة الكهف، فضيلة سورة الكهف وأن السكينة نزلت على قارئها. وكذلك صح عن النبي فضل سورة الملك، وكذلك صح عنه فضل سورة الإخلاص وفضل وطبعا الإخلاص اللي هو قل هو الله واحد، وأيضا الإخلاص قل يا الكافرون وأنها تعدل ربع القرآن، وكذلك فضل سورة المعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. هذا يعني خلاصة ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل سور القرآن كما ذكرها الترمذي رحمه الله تعالى. يبقى واحد فاتحة، بعدين سورة البقرة، وبعدين آية الكرسي، وخواتيم البقرة، آل عمران، الكهف، الملك، الإخلاص قل هو الله واحد قل يا أيها الكافرون، المعوذتين. هذا ما ورد من فضائل في خاصة. وإلا طبعا فسور القرآن كله والقرآن كله في تلاوته له فضائل عظيمة، لكن هذه الفضائل الخاصة. وهذا يدل كما سبق وقررنا بأن كلام الرب سبحانه وتعالى بالقرآن يفضل بعضه بعضا، يفضل بعضه بعضا، وهذا الفضل باعتبار ايه؟ باعتبار الموضوعات وباعتبار ما تتضمنه الصورة والآيات، لا باعتبار القائل، فإن القائل هو الله سبحانه وتعالى وحده، وهذا التفاضل لا يكون من هذه الجهة، إنما التفاضل من جهة الصور لما تتضمنه من معاني. فإن القرآن وعد ووعيد، قصص وإخبار عن الأمم الماضية، وإخبار عن الله عز وجل. فلا شك أن الخبر عن الله أعظم من الخبر عن الأنبياء وعن الأمم السابقة. ولهذا نجد أن سورة الإخلاص عدلت سورة القرآن لأنها خبر عن الله عز وجل، والكافرون لأنها بيان لحق الله سبحانه وتعالى، وآية الكرسي التي هي أعظم آية في القرآن لأنها أيضا تضمنت الخبر عن الله. فعندنا خبر عن الله عن الأنبياء والمرسلين، فالشك أن الخبر عن الله أعظم. هذا من جهة الموضوع، من جهة الموضوعات. فهذه خلاصة ما ورد من فضائل خاصة في سور القرآن. نعم. بينا. وانت بقى بتجي، احنا عايزينك تجي قبل الفجر بربع ساعة. هذا حديث موضوع، هذا حديث موضوع. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في فضل قارئ القرآن. قال حدثنا محمود بن غيلان، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا شعبة وهشام عن قتادة عن زرارة ابن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه. قال هشام: وهو شديد عليه. قال شعبة: وهو عليه شاق فله أجران. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا حفص بن سليمان عن كثير بن زازان عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن واستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله به الجنة وشفعه في عشرة من أهل بيته كلهم قد وجبت له النار. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس إسناده بصحيح، وحفص بن سليمان يضعف في الحديث.
نعم، فهذا فيه فضيلة المهارة بالقرآن. قال النبي: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو عليه شاق. قال هشام: وهو شديد فله أجران. هذا في فضيلة الماهر بالقرآن. والماهر بالقرآن المهارة على أنواع، منها المهارة باللفظ فهو يتقنه ويحفظه وهو سهل على لسانه، منها المهارة من جهة العمل فهو أيضا يعمل به بسهولة ويسر ويتسع صدره. لهذا تستطيع أن تقول أن الماهر بالقرآن هو من استكمل هذه الأمور، وكلما استكمل كان مستكملا لها كلما كان أمهر. وهي خمسة أمور: الأول المهارة باللفظ من جهة التلاوة، والثاني المعنى من جهة المعنى فهو متقن إياه متدبر له، والثالث من جهة التحاكم، والرابع من جهة العمل به، والخامس من جهة الاستشفاء به من أمراض الشبهات والشهوات ومن الأمراض الحسية أيضا. فالمهارة على حسب بلوغ الإنسان في هذه الخمسة مبلغة، فكلما كان أعلى كلما كان أمهر. أما أن أكون ماهرا بالتلاوة اللفظية وأقرأ القراءات العشر وأحبر القرآن تحبيرا وأقيم حروفه كإقامة القدح وغير ذلك، ثم أنا معرض عن العمل به، هذا ليس مهارة، بالعكس هذه مصيبة عليك، لأنك حفظت الحجة وأعرضت عنها. ما فائدة أن أقرأ القراءات القرآن بالقراءات العشر وأنا معرض عن العمل به، هنا تكون الحجة قد قامت علي. ولهذا النبي أخبر عن أناس يحفظون القرآن ويقرؤونه ويقيمون حروفه، ومع ذلك القرآن حجة عليهم ويزج بهم إلى النار والعياذ بالله، يزج به رب قارئ القرآن والقرآن يزج به إلى النار. ولهذا الحديث الصحيح عند مسلم في أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة منهم قارئ القرآن، منهم قارئ القرآن الذي قرأ وقام به وعلمه للناس، لكن قرأه ليقال قارئ وعلمه ليقال عالم، ما شفع له القرآن. سبحان الله، تخيل واحد كم تعب يا أخواني حتى حفظ القرآن. القرآن حفظه تعب لا شك، ثم أيضا المواظبة عليه حتى لا ينساه الإنسان، كل هذا تعب. هذا الرجل حفظ وتعب حتى قيل في الناس هذا أقرأ الناس وهذا من أعلم الناس بحروفه وكذا، ومع ذلك كان لا يعمل به وكان معرضا عنه، وإنما قرأه من أجل أن يقول الناس قارئ، وقد قال الناس وذهب أجره في الدنيا وبقيت حسرة الرياء فزج به في النار بسببها. إذن ليس كل من قرأ القرآن وأقام حروفه يكون ناجيا، إنما الناجي هو من قرأ القرآن وعمل به. ولهذا رب واحد عنده سورة الفاتحة والإخلاص وآية الكرسي، رب واحد أعظم ممن يحفظ القرآن كاملا بما لا يعلمه إلا الله. إذا كان يعمل بالقرآن وهو لا يحفظ منه إلا سورة الفاتحة وآية الكرسي وسورة قل هو الله أحد الإخلاص. بعض الناس كثير من المسلمين ما يحفظ إلا هذه فقط، ولكنه معظم لشعائر الله سبحانه وتعالى، معظم لما في القرآن من أحكام، هذا ماهر بالقرآن من جهة العمل، يتسع صدره. لكن ترى أناسا سبحان الله تراه متقنا للقرآن، تجلس معه وترى فيه فجور، إن قلت له لا تقربوا لا لا لا, لا تقل وضروا ما بقي من الربا، قال يا عم الشيخ بس سيبك أمال هنعمل إيه وكذا. إذا قلت طيب أنت ابنتك متبرجة، زوجتك متبرجة وكذا، وأنت تقرأ الحجاب، وإذا سألتونا تعرف سألون الله الحجاب، وناس يتطولون بالقرآن. إنما اللي استفادوا من القرآن هو إيه؟ هو استفادوا من القرآن هو أنه يتقعر بآياته ويلوق بها لسانه كما تتقعر البقرة بلسانها. بعض الناس يغيظ، تجلس معه تراه مثلا يأتي بآيات من القرآن وتقعر بها وكذا وكأنما يعني، وهو من أبعد الناس عن عمله بها. هذا كفر شواهده على نفسه أمام الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت الجوارح تنطق وتشهد من يدين ورجلين ولسان وشفتين وكذا، فكل آية في القرآن تشهد. تخيل لما تجي مثلا بستة آلاف ومئتي آية تقريبا، يعني 6200 شاهد عليك بكل أمر وبكل نهي في القرآن، ماذا أنت صانع؟ هذا كل داخل في المهارة بالقرآن. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في فضل القرآن. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا حسين بن علي الجعفي قال سمعت حمزة الزيات عن أبي المختار الطائي عن ابن أبي الحارث الأعور عن الحارث عن ابن أخي الحارث الأعور عن ابن أخي الحارث الأعور عن الحارث قال: مررت في المسجد فإذا الناس يخوضون في الأحاديث، فدخلت على علي فقلت: يا أمير المؤمنين، ألا ترى أن الناس قد خاضوا في الأحاديث؟ قال: وقد فعلوها؟ قلت: نعم. قال: أما إني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إنها ستكون فتنة. فقلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله في نبأ ما كان قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة، لا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. خذها إليك يا أعور. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإسناده مجهول، وفي الحارث مقال.
نعم، هذا الحديث من جهة الإسناد هو ضعيف، ولكن معناه صحيح، معنى جمله صحيح، فإن المخرج من الفتنة لا شك في كتاب الله. المخرج من أي فتنة من الفتن في كتاب الله. أيما فتنة تعرضت لها الأمة المخرج منها ليس الدستور، وليس تغيير حكومة، وليس تبديل رئيس، وإنما المخرج من جميع الفتن كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى أودع فيه جميع أنواع الهدايات. يبقى إذا تعرضت الأمة الفتنة، يبقى ينبغي على الكبير وعلى الصغير، على الرجل وعلى المرأة، على الجميع أن يضع كتاب الله سبحانه وتعالى ثم ينظر كيف يخرج أمته من الفتنة. لكن من يفعل هذا؟ من يفعل هذا؟ هل أي أمة من الأمم إذا تعرض لشيء لجأت إلى الكتاب، ولا لجأت إلى مجلس الأمن، ولجأت إلى جامعة الدول العربية، ولجأت إلى وإلى وإلى، وكل هذه المجالس ما أغنت قط عن أحد شيئا؟ أعطونا كده أغنت عن المسلمين شيئا يوما من الأيام؟ أبدا، ما أغنت عن المسلمين شيئا، لا مؤتمرات ولا مجالس ولا كل هذه، ما أغنت عن المسلمين شيئا، ولا حتى تلك المؤتمرات والمجالس التي تكون داخل الدول، دعونا من المجالس الخارجية، لكن حتى داخل كل دولة، فما أغنى مجلس شعبها ولا شورتها ولا مجلس كذا، ما أغنى، لأن المخرج واحد، المخرج واحد، ستكون فتن. قالوا: من مخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله. خلاص، والله اللي يأخذ بهذا هدي ودل على الخير، واللي ما أخذ بهذا فليلومن إلى نفسه. قال سبحانه: ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكا ويحشره يوم القيامة أعمى. ولهذا ما ابتغينا الهدى في غيره أضلنا الله. واحد يقول: بس احنا نلجأ إلى مجالس، نلجأ إلى كذا من باب بس التدرج، ليس مخرجا. طيب نفعل كذا، ليس مخرجا. المخرج الكتاب، كتاب الله سبحانه وتعالى. ومعنى كتاب الله، ما نقول المخرج، يقولنا المخرج كتاب الله يعني وسنة رسول الله، فإن كتاب الله تضمن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من التلازم، حينما يقال المخرج كتاب الله يعني سنة رسول الله، ولما نقول المخرج السنة يعني طريقة النبي العامة، وهي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثل ما تقول لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. طيب لو قالها ولم يقل محمد رسول الله، لا يمكن يدخل الجنة. فالمعنى من قال لا إله إلا الله يعني ومحمد رسول الله، ومحمد رسول الله، فهناك تلازم بين الشهادتين لا إله إلا الله ومحمد رسول الله. يبقى المخرج من الفتنة، أي فتنة تتعرض الأمة، المخرج واحد بس، كتاب الله. يعني ما في أمل في أي شيء آخر؟ ما في أمل قط، ما في أمل قط في غير كتاب الله سبحانه وتعالى، ولا ذرة ولا ربع الذرة. مهما أو مهما، ما في مخرج. ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكا ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. المخرج من الفتن التي عاشها النبي مع عبد الأوثان والأصنام، كان المخرج إيه؟ كتاب الله. لا تنازل بقى ولا لباقة ولا ذكاء ولا مصالح ومفاسد ولا كذا مما يدعيه الناس، لأن مفاسد ومصالح وكذا في غير كتاب الله هي مفاسد، ما في مفاسد ومصالح، ما في مصالح بعيدة عن كتاب الله، بل المفسدة كل المفسدة أن تعرض عن كتاب الله سبحانه وتعالى. لكن لما تمسك النبي بكتاب الله وفقط ولم يترخص بالمعاصي، كان المخرج ولا مكان؟ كان المخرج. لما تمسك عيسى موسى بكتاب الله وهو التوراة ولم يترخص بشيء، وقد عرض عليه الفرعون هذا وكأنما يتودد إليه، يعني ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت أنت من الكافرين، يعني ومع ذلك ما ترخص بشيء، ولا نوح ولا هود ولا لوط ولا كذا. فالمخرج إذن ما أنزله الله من توراة في زمانها، ومن إنجيل في زمانه، ومن قرآن في زمانه، ومن زبور، ومن وإلا لماذا أنزل الله هذه الكتب؟ هذا المخرج كتاب الله تبارك وتعالى. فإذا خرجت أمتي عن كتاب الله وجب على الدعاة أن يقوموا بكتاب الله، ويقوموا بكتاب الله فقط. وإذا قاموا بكتاب الله قياما حقا هيأ الله لهم أمتهم. من الذي قام في بكتاب الله في أمة من الأمم؟ في أمة من الأمم فخذله الله، يلا هتولي واحد ها نبيا أو تابع نبيا. من الذي قام بكتاب الله في أمة فخذله الله سبحانه وتعالى؟ أبدا. فإذا المخرج من جميع الفتن هو ماذا؟ هو كتاب الله سبحانه وتعالى. والكفار قد يلجؤون إلى مجالسهم، مجالس أمن، مجالس كذا، لأن ما عندهم قرآن، ما عندهم سنة، ما عندهم إلا الدساتير، فيضعون الدستور. أما المسلمون يلجؤون إلى ماذا؟ يلجؤون إلى الدساتير؟ لا، إحنا عندنا القرآن بآياته وأحكامه وما فيه. إيه الإشكال؟ إحنا عايزين إيه؟ عايزين سياسة كويس. افتح القرآن يا عم، افتح القرآن وهات السياسة في سورة يوسف وفي منهج الأنبياء، كيف أساس الأمة؟ هنعوز أكتر من كده؟ إحنا ما نقول لينين ولا نقول جاك روسو ولا نقول فرويد ولا نقول كذا. يلا عندنا الأنبياء والمرسلون، سياسة الأنبياء، نريد اقتصادا، وكيف نهب بالاقتصاد؟ نحن نعيش في ضنك مادي، نريد اقتصادا. افتح يا عم كتاب الله سبحانه وتعالى، هات آيات الاقتصاد في القرآن، هات الآيات كيف تنمو ثروتنا. واحد، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ها السبب عظيم. لا بعديها شيخ، لا إذا جبت هذا الأول، ها عندنا الأول هذا، استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. ها هذه الآيات الأولى في علم الاقتصاد. علم الاقتصاد يبدأ على الغلاف، ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء، استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. طيب عايزين صلاح اجتماعي ولا يكون هناك فساد وإلى آخره في المجتمع، نريد يعني إيه الدستور اللي يوضع لنا لكي نكون أمة واحدة؟ خذ جل القرآن، يا أيها الذي إنما المؤمنون إخوة فاصلح بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، يا أيها الذي آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكونوا خيرا منهم. الآيات عندك، كل الآيات الدالة على صلة الأرحام، على الصدقة ومراعاة لكذا، كل إذن ما في شيء أبدا إلا وهو. طيب أمور بقى الهندسة والطب والمواصلات إزاي ننهض بها؟ ننهض بها في القرآن أيضا، في القرآن كمان، يعني في القرآن وسائل المواصلات والهندسة والطب وكل هذا. نعم، فين؟ قال تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نرجع إلى أهل الاختصاص وأهل الخبرة، تعالوا يا أهل الاختصاص، بس بشرط يتوافر فيكم شرطان، القوة والأمانة. القوة والأمانة، إن خير من استأجرت القوي الأمين. أما الطبيب الفاشل المخادع الخائن ما يصلح، أما المهندس الخائن هذا ما يصلح. نريد مع قوة ومهارة الصنعة نريد الأمانة الدينية، فنرجع إلى أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب كيف نصنع مع الدول الخارجية من علاقات خارجية؟ موجود في القرآن، ما فرطنا في الكتاب من شيء. لو أردت أن تشرب يا أخي بالقرآن والسنة موجود، تشرب، تأكل، تلبس، تنام، تقوم، تدخل، تخرج، كل هذا بالقرآن. كيف تستنجي هذا بالقرآن؟ تقضي حاجاتك هذا بالقرآن، عيناك تنظران بالقرآن والسنة. إيه النظر اللي يحل لك وإيه النظر اللي ما يحل لك؟ أذناك تسمعان بالقرآن والسنة. لسانك يتكلم بالقرآن والسنة، يداك تتحركان بالقرآن والسنة، رجلاك تتحركان بالكتاب والسنة، فرجك بالقرآن والسنة، بطنك ما يدخلها إلا بالكتاب والسنة، قلبك ما يتحكم بإرادة الأونية إلا بالكتاب والسنة. يا سبحان الله، يا سبحان الله، كيف يغفل المسلمون عن مصدر العز والتمكين ومصدر السعادة والرقي؟ كيف نغفل ونعيش ظهرنا الدستور المادة اللي كذا، نجتمع نصوت نبرمن برلمان انتخابات دائرة مفرغة لن نخرج منها أبدا الآبدين ولا ظهر الداهرين ما لم نلجأ الكتاب والسنة. أرونا هل أغنى الدساتير أمريكا عن الفساد الذي فيها؟ هل أغنى الدساتير فرنسا؟ هل أغنى الدساتير الدول العربية كلها عما هي فيه؟ إذن ما المخرج يا شيخ؟ ما احنا قلنا من الصبح نقول المخرج، المخرج كتاب الله وسنة رسول الله. طيب الناس ما عملوش، اعمل انت بس خلاص، مالك انت ومال الناس؟ تهلك نفسك من اجل الناس، مالك ومال الناس؟ الناس يشربون الخمور، لماذا لم تشاركهم في شرب الخمور؟ الناس فيهم الزنا، لماذا لا تزني مثلهم؟ ها؟ لا لا، انا مزنيش، كتاب الله، انا ما اسرقش، كتاب الله، انا ما اشربش الخمر، كتاب الله، وانا برضو لا اعصي الله بدساتير وضعية، كتاب الله. لا تقل لا لا، ما لك دخل انت بس بالأمة ولا الناس، ما لك دخل بهذا، أمتك ناسك دلهم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلأن يهدي الله بك رجل واحدا خير لك من حمر النعم، واخد بالك؟ هذا اللي عليك. إنما الفلسفة إنه يعني سأفعل ومن أجل أمتي ومش عارف إيه من أجل أمتي ومصري الغالية التي مش عارف إيه ومصرنا والغناء والأنشيد، كل هذا إنما هو كلام لا يسمن ولا يغني من إيه؟ من جوع. فقال يا رسول الله المخرج من يا رسول الله؟ قال كتاب الله بس، خلاص كلمة واحدة، كلمة واحدة، ما المخرج؟ كتاب الله. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في تعليم القرآن. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة قال أخبرني علقمة بن مرثد قال سمعت سعد بن عبيدة يحدث عن أبي عبد الرحمن عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال أبو عبد الرحمن: فذاك الذي أقعدني مقعدي هذا وعلم القرآن في زمن عثمان حتى بلغ الحجاج بن يوسف. قال بيس: هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر ابن السري قال حدثنا سفيان عن القمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم أو أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. قال بعيسى: هذا حديث حسن صحيح. هكذا روى عبد الرحمن بن مهدي وغير واحد عن سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسفيان لا يذكر فيه عن سعد بن عبيدة. وقد روى يحيى بن سعيد القطان هذا الحديث عن سفيان وشعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا بذلك محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان وشعبة. قال محمد بن بشار: وهكذا ذكره يحيى بن سعيد عن سفيان وشعبة غير مرة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن بشار: وأصحاب سفيان لا يذكرون فيه عن سفيان عن سعد بن عبيدة. قال محمد بن بشار: وهو أصح. قال أبو عيسى: وقد زاد شعبة في إسناد هذا الحديث سعد بن عبيدة وكأن حديث سفيان أصح. قال علي بن عبد الله قال يحيى بن سعيد: ما أحد يعدل عندي شعبة وإذا خالفه سفيان أخذت بقول سفيان. قال أبو عيسى: سمعت أبا عمار يذكر عن وكيع قال: قال شعبة: سفيان أحفظ مني، وما حدثني سفيان عن أحد بشيء فسألته إلا وجدته كما حدثني. وفي الباب عن علي وسعد رضي الله عنهما قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال أبو عيسى وهذا حديث لا نعرفه من حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حديث عبد الرحمن بن إسحاق.
نعم هذا في فضيلة تعليم القرآن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فهذا فيه خيرية تعلم القرآن وتعليمه للناس. ولا شك أن كل حرف يعلمه المسلمين من كتاب الله عز وجل فله أجر من تعلم دون أن ينقص من أجرهم شيئا. يعني لو أنه حفظ على يديك وعلمت الناس القرآن، حفظ على يديك 100 كانوا في ميزان حسناتك، 1000 كانوا في ميزان حسناتك. ويدخل في هذا التعليم تعليم اللفظ بإتقان الحروف وتعليم المعنى وهو التفسير، كل هذا يدخل. ولهذا كان ابن عمر يبين منهجية الصحابة في تعلم القرآن فيقول حفظت البقرة ايه في 8 سنين. يقول عبد الرحمن السلمي كنا وهو يتعلم القرآن يقول لا نتجاوز 10 آيات حتى نعلم ما فيها من العلم والعمل، فأنهينا القرآن علما وعملا، أو كما قال رحمه الله تعالى كانوا ما يتجاوزون 10 آيات حتى يعلموا ما فيها من العلم. فيدخل في تعليم القرآن تعليم اللفظ وتعليم المعنى والتفسير وتعليم أيضا كيفية العمل بالقرآن، كما قال سبحانه ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. والرباني هو الذي يتعلم ويعمل والذي يجمع بين العلم والعمل والدعوة، يعلم ويتعلم ويدعو، هذا هو الرباني. فإذا كان هذا الحاصل أنه يعلم باللفظ والمعنى والعمل فهذا هو الرباني. نعم كل واحد هو الذي يعلم العلوم الشرعية يعلم القرآن داخل في تعليم القرآن. نعم.
قال رحمه الله باب ما جاء في من قرأ حرفا من القرآن ما له من الأجر. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا الضحاك بن عثمان عن أيوب بن موسى قال سمعت محمد بن كعب القرظي قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. قال ويروى هذا الحديث من غير هذا الوجه عن ابن مسعود رضي الله عنه. قال رواه أبو الأحوص عن ابن مسعود رفعه بعضهم ووقفه بعضهم عن ابن مسعود رضي الله عنه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، سمعت قتيبة يقول بلغني أن محمد بن كعب القرظي ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ومحمد بن كعب يكنى أبا حمزة. قال باب قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا بكر بن خنيس عن ليث بن أبي سليم عن زيد بن أرطأة عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لعبد في شيء أفضل من ركعتين يصليهما، وإن البر لا يزر على رأس العبد ما دام في صلاته، وإن البر لا يزر على رأس العبد ما دام في صلاته، وما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه. قال أبو النضر يعني القرآن. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وبكر بن خنيس قد تكلم فيه ابن مبارك وتركه في آخر أمره. وقد روي هذا الحديث عن زيد بن أرطأة عن جبير بن نفير عن جبير بن نفير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل قال حدثنا بذلك إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية عن العلاء بن الحارث عن زيد بن أرطأة عن جبير بن نفير قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لن ترجعوا إلى الله بأفضل مما خرج منه يعني القرآن. قال باب قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا جرير عن قابوس ابن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. قال هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري وأبو نعيم عن سفيان عن عاصم بن أبي النجود عن زر عن عبد الله بن عمرو عن زر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عاصم بهذا الإسناد نحوه. قال حدثنا ناصر بن علي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال أخبرنا شعبة عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء القرآن يوم القيامة فيقول يا رب حله فيقول يا رب حله فيلبس تاج الكرامة ثم يقول يا رب زده فيلبس حلة الكرامة ثم يقول يا رب ارض عنه فيرضى عنه فيقال له اقرأ ورقة وتزاد بكل آية حسنة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه ولم يرفعه. قال أبو عيسى وهذا أصح من حديث عبد الصمد عن شعبة.
كل هذا في فضائل القرآن. فيقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ. كما كنت ترتل في الدنيا، فمن لم يكن له ترتيل في الدنيا ما يقال له هذا الفضل الخاص. هذا الفضل الخاص في من يقرأ ويرتل. واحد يقول طب أنا أمي مثلا ما كنت يعني أحفظ القرآن ولا كنت أستطيع القراءة. والله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أنت على فضل بما قمت به من طاعات وأعمال صالحة، ولكن ليس باللازم أن كل من لم يقدر أو كل من لم يأتي بطاعة طالما أنه مسلم فيدرك من أتاها. لا، الناس يتفاضلوا بحسب العلم والعمل والإخلاص، فالناس يتفاوتون في ذلك. فمن كان حافظا للقرآن ومن الله عليه، ولهذا يا إخواني من أعظم يعني المنن اللي تكون مفتاحا لكل خير القراءة والكتابة. يعني قد تشكو الأمة من الأمية على اعتبار ان هم يظنون انها أمية ثقافية وكذا، واخد بالك، لكن فعلا المحروم من القراءة والكتابة محروم من ابواب الخير الكثيرة التي ترتب على العلم. لان معنى انا لا اقرأ ولا اكتب معنى ان منافذ العلم عندي قد سدت، الا يعني في الشيء القليل الذي قد اتلقاه بالسمع وبالفهم وكذا. لكن القراءة تفتح لي افقا كثيرة، منها تلاوة القرآن وحفظ القرآن، ومنها طلب العلم النافع، ومنها التصنيف والتأليف والدعوة بالكتابة. كل هذا موجود في القراءة والكتابة. هذا من أفضل ما يعني يمن الله به على الإنسان. ولهذا قال سبحانه وتعالى الرحمن علم الإنسان، خلق الإنسان علمه البيان. فالبيان وأيضا كان حتى العبد المعلم الذي يقرأ ويكتب هذا أفضل من غير المعلم. فيقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأ. كذلك الحلل، فإن الإنسان يزين بهذه الحلة يوم القيامة، حلة وهي تاج الكرامة. فصاحب القرآن أيضا يزين بهذا، ويقال يوم القيامة حينما يجيء القرآن: يا ربي حله. فيلبس تاج الكرامة فيتحلى به كما تحلى أهل الجنة كذلك بالذهب والفضة وغير ذلك، فإنه تكون هناك حلية خاصة لأهل القرآن. نعم. كل الحافظ والتالي، لأن الحديث فيه في التلاوة: اقرأ كما كنت ترتل. فالحافظ والتالي مع العمل، مع العمل. نعم.
لكن طبعا
الإنسان رقيه يتفاضل أيضا إذا كان مثلا يحفظ عن ظهر قلب وكذا، طبعا كثرت تلاوته، لأن الذي لا يحفظ هيقتصر على إيه؟ التلاوة من المصحف. التلاوة من المصحف، متى تمسك المصحف؟ إذا بقى كنت متوضئا وكان معك المصحف وكذا، وهذا قد لا يتسنى الإنسان في كثير من الأحوال. لكن الحافظ على طول في سيارة، في حقل، في عمل، في يذهب يجيء، يستطيع أن يقرأ القرآن في كل لحظة. نعم.
قال رحمه الله: باب. قال حدثنا عبد الوهاب ابن الحكم الوراق البغدادي قال حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج عن عبد المطلب ابن حنطب عن المطلب ابن حنطب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أجور أمتي حتى القزاة يخرجها الرجل من المسجد، وعرضت علي ذنوب أمتي، فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. قال بعيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال: وذاكرت به محمد ابن إسماعيل فلم يعرفه واستغربه. قال محمد: ولا أعرف للمطلب بن عبد الله سماعا من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا قوله: حدثني من شهد خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول: لا نعرف للمطلب سماعا من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله: وأنكر علي بن المديني أن يكون المطلب سمع من أنس رضي الله عنه.
شوف علم الأمة برجالها وما سمعوه من النبي وما لم يسمعوه. فأبو عيسى قال: ذكرت بهذا الحديث، وحديث المطلب بن عبد الله بن حنطب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وذكرت به محمد بن إسماعيل، اللي هو البخاري. فإن أبا عيسى من تلامذته رحمه الله، فلم يعرفه واستغربه. قال محمد: ولا أعرف للمطلب بن عبد الله سماعا من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا قوله: حدثني من شهد خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. شبا الإحاطة بحال الرجل مباشرة، يعني لما سأل أبو عيسى الترمذي عن هذا الحديث قال: ما أعرفه، ثم قال: ما أعرف للمطلب ابن عبد الله بن حنطب سماعا من أحد من الصحابة إلا موضع قال: حدثني من شهد خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتعرف جميع أقوال الرجل، ويعرف إذا كان هذا سمع من أصحاب النبي ولا ما سمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هيأ الله تبارك وتعالى من يخبر أحوال هؤلاء. وقال ابن المديني رحمه الله تعالى، قال عبد الله: وأنكر علي بن المديني أن يكون المطلب سمع من أنس. يبقى اتفقت كلمتهم على أنه ما سمع من أصحابه، من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهذا في الحديث ضعيف. وقال عبد الله بن عبد الرحمن: لا نعرف المطلب سماعا من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الأحوال من جهة عدالته وضبطه وثقته وغير ذلك، وكذلك سماعاته. ولهذا ما حاول بعض الرواة التدليس أن يسقط رجلا بين رجلين مخفيا ذلك بصيغة مهمة عن الأمة، لكن هل خفي ذلك على النقاد؟ أبدا، يأتون به. هذا الرجل هنا أسقط إيه؟ الروي هذا هنا أسقط رجلا، وهذا الرجل ضعيف، الحديث كذا وكذا. هل الكلمة زائدة؟ هذا الرجل زائد في هذا السند، هذا الحديث في اضطراب، هذا الحديث منكر، وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: باب. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن خيثمة عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه مر على قاص يقرأ ثم سأل فاسترجع، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه مر على قاص يقرأ ثم سأل فاسترجع، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ القرآن فليسأل الله به، فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس. وقال محمود: وهذا خيثمة البصري الذي روى عنه جابر الجعفي، وليس هو خيثمة ابن عبد الرحمن، وخيثمة هذا شيخ بصري يكنى أبا نصر، قد روى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أحاديث، وقد روى جابر الجعفي عن خيثمة هذا أيضا أحاديث. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن ليس إسناده بذاك. قال حدثنا محمد بن إسماعيل الواسطي قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو فروة يزيد بن سنان عن أبي المبارك عن صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما آمن بالقرآن من استحل محارمه. قال أبو عيسى: هذا حديث ليس إسناده بالقوي، وقد خولف وكيع في روايته. وقال محمد: أبو فروة يزيد بن سنان الرهاوي ليس بحديثه بأس إلا من رواية ابنه محمد عنه، فأنه يروي عنه مناكير. قال أبو عيسى: لقد روى محمد بن يزيد بن سنان عن أبيه هذا الحديث فزاد فيه هذا الإسناد، عن مجاهد عن سعيد بن المسيب عن صهيب، ولا يتابع محمد بن يزيد على روايته، وهو ضعيف، وابن المبارك رجل مجهول، وأبو المبارك رجل مجهول. قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة الحضرمي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، ومعنى هذا الحديث أن الذي يسر بالقرآن بقراءة القرآن أفضل من الذي يجهر بقراءة القرآن، لأن صدقة السر أفضل عند أهل العلم من صدقة العلانية، وإنما معنى هذا عند أهل العلم لكي يأمن الرجل من العجب. قال: وإنما معنى هذا عند أهل العلم لكي يأمن الرجل من العجب، لأن الذي يسر العمل لا يخاف عليه العجب ما يخاف عليه من علانيته. قال: باب. قال حدثنا صالح بن عبد الله قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي ربابة قال: قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام على فراشه حتى يقرأ بني إسرائيل والزمر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وأبو لبابة شيخ بصري قد روى عنه حماد بن زيد غير حديث، ويقال اسمه مروان. قال: أخبرني بذلك محمد بن إسماعيل في كتاب التاريخ. قال حدثنا علي بن حجر ابن حجر قال أخبرنا بقية بن الوليد عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن أبي بلال عن عرباض بن سارية رضي الله عنه أنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد ويقول: إن فيهن آية خير من ألف آية. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. قال: باب. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا خالد بن طهمان أبو العلاء الخفاف قال حدثني نافع بن أبي نافع عن معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
نعم يعني لا يصح. صحيح أن آخر سورة الحشر فيها ذكر أسماء الله تبارك وتعالى، وهذا من أجل ما يكون من إخبار في القرآن، ولكن لا يصح الحديث فيها كفضيلة خاصة. نعم. يعني إذا قرأه سرا استخف به، يعني ما يقرأ أمام الناس طلبا للرياء والسمعة، وإنما يقرأه وحده، يعني كالصدقة زي الصدقة، صدقة السر أفضل من صدقة، يعني هذا المراد، يعني كلما استخف الإنسان بالعمل الصالح كان أفضل، إلا إذا كان هيقرأ في مسجد وهو جالس ينتظر الصلاة أو يقرأ في صلاة أو كذا. مش معنى الإصرار يعني إخفاء صوتك، لا، معنى الإصرار يعني أن الإنسان على قاعدة الطاعات كلها، على قاعدة الطاعات كلها، أنه كلما كان الإنسان أبعد بالطاعة عن أعين الناس كلما كان أفضل، لأنه أدعى للإخلاص. نعم. الإصرار. نعم.
قال باب ما جاء كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة عن يعلى بن مملك أنه سأل أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته، فقالت ما لكم وصلاته؟ كان يصلي ثم ينام قدر ما صلى ثم يصلي قدر ما نام ثم ينام قدر ما صلى حتى يصبح، ثم نعتت قراءته فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث ليث بن سعد عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك عن أم سلمة رضي الله عنها. وقد روى ابن جريج هذا الحديث عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع قراءته، وحديث ليث أصح. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن معوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس هو رجل بصري قال سألت عائشة رضي الله عنها عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يوتر من أول الليل أو من آخره، فقالت كل ذلك قد كان يصنع، ربما أوتر من أول الليل وربما أوتر من آخره. فقلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. فقلت كيف كانت قراءته؟ أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ قالت كل ذلك قد كان يفعل، قد كان ربما أسر وربما جهر. قال فقلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. قلت فكيف كان يصنع في الجنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام أو ينام قبل أن يغتسل؟ قالت كل ذلك قد كان يفعل، فربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام. قلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. قال باب قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا إسرائيل قال حدثنا عثمان بن المغيرة قال عن ثانب بن أبي الجعد عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه بالموقف فقال ألا رجل يحملني إلى قومه، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. قال أبو عيسى هذا حديث غريب صحيح. قال باب قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا شهاب ابن عباد العبدي قال حدثنا محمد بن الحسن ابن أبي يزيد الهمداني عن عمرو بن قيس عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الرب عز وجل: من شغله القرآن وذكري عن مساءلتي عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب.
نعم، وهذا الحديث ضعيف وفيه قال الله عز وجل: من شغله القرآن وذكر عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، وهذا ما يعرف من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل الإنسان يتعبد بالذكر وتلاوة القرآن ويتعبد بالسؤال، فإن هذا السؤال عبادة عظيمة جدا. كيف ينشغل الإنسان بالذكر عن المسألة؟ والمسألة من أعظم أنواع الذكر والطاعة الدعاء، فإن النبي قال: الدعاء هو العباد، وإن الله عز وجل يحب عبده إذا سأله توجه إليه وألح عليه، فالله يحب الإلحاح في الدعاء. ولهذا أيضا كان خبر جعل إبراهيم في النار لما أدخل النار، قالوا فجاءه جبريل فقال: ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلا، وأما إلى الله فعلمه بحال يغنيه عن سؤال. هذا أيضا لا يصح، الأنبياء ما كانوا يستغنون عن سؤال الله بعلم الحال، وإنما كانوا يتوسلون بالحال، كما قال موسى عليه السلام: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ولكن الأنبياء ما كانوا ينقطعون عن الدعاء، ولا يشغلهم ذكر ولا طاعة عن دعاء الله سبحانه وتعالى، لأنه من أجل أنواع الطاعة. نعم، بهذا نكون قد فرغنا من كتاب فضائل القرآن لأبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب القراءات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في فاتحة الكتاب. قال: حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا يحيى بن سعيد الأموي عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته يقول: الحمد لله رب العالمين، ثم يقف: الرحمن الرحيم، ثم يقف، وكان يقرأها: ملك يوم الدين. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، وبه يقرأ أبو عبيد ويختاره. وهكذا روى يحيى بن سعيد الأموي وغيره عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة رضي الله عنها، وليس إسناده بمتصل، لأن ليس ابن سعد روى هذا الحديث عن ابن أبي مليكة عن يعلى ابن مملك عن أم سلمة رضي الله عنها أنها وصفت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم حرفا حرفا. وحديث الليث أصح، وليس في حديث الليث وكان يقرأ ملك يوم الدين. قال: حدثنا أبو بكر محمد بن أبان قال: حدثنا أيوب بن سويد الرملي عن يونس ابن يزيد عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما وأوره قال وعثمان كانوا يقرؤون مالك يوم الدين. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث الزهري عن أنس بن مالك إلا من حديث هذا الشيخ أيوب ابن سويد الرملي. وقد روى بعض أصحاب الزهري هذا الحديث عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يقرؤون مالك يوم الدين. وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يقرؤون مالك يوم الدين. قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا ابن مبارك عن يونس ابن يزيد عن أبي علي ابن يزيد عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: أن النفس بالنفس والعين بالعين. قال: حدثنا سويد بن نصر قال: حدثنا عبد الله بن مبارك عن يونس ابن يزيد بهذا الإسناد نحوه. قال أبو عيسى: وأبو علي ابن يزيد هو أخو يونس ابن يزيد، وهذا حديث حسن غريب. قال محمد تفرد ابن المبارك بهذا الحديث عن يونس بن يزيد وهكذا قرأ أبو عبيد والعين بالعين اتباعا لهذا الحديث. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا رشدين بن سعد عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عتبة بن حميد عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هل تستطيع ربك؟ قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين وليس إسناده بالقوي، ورشدين بن سعد والإفريقي يضاعفان في الحديث.
نعم، هذا ما يتعلق بالقراءات، وهو علم أيضا جليل من العلوم التي ينبغي أن يعنى بها المسلمون، ولقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بهذا كله، وكل هذا يتضمن مصحف عثمان رضي الله عنه. فإنك تعلم أن المصحف في أول أمره لم يكن فيه نقط ولا ضبط، فما الفارق بين مالك يوم الدين ومالك يوم الدين؟ وكلاهما قراءتان متواترتان، قرأ بهما الصحابة، قرأ بهما أهل الأداء، مالك يوم الدين ومالك يوم الدين. الفارق ألف صغيرة، ما كانت توضع هذه الألف الصغيرة، كانت تكتب هكذا الميم واللام والكاف، فيتضمن هذا قراءة مالك حينما تضع ألف صغيرة، أو تبقى ملك، ملك يوم الدين، مالك يوم الدين ومالك يوم الدين. وهذا من أوجه الخلاف بين القراءة في مسألة مثلا إضافة بعض الأحرف زي الرياح والريح، مالك وملك، يوم نطوي السماء كضي السجل الكتاب كضي السجل الكتب، فأنت ترى الكتب والكتاب، ما الفرق بينهما؟ على الطريقة الأولى ما في فرق، إنما بعد الضبط والنقط وغير ذلك تجد الألفات الصغيرة هذه. هذه القراءات هي الأحرف السبعة؟ لا، ليس المراد بالأحرف السبعة القراءات السبعة أو القراءات العشر أو كذا، إنما كل هذا إنما هو على الحرف الذي جمع عثمان رضي الله عنه الأمة عليه. ولهذا القراءات وكذا الاختلافات بينها ليس يقال كما يستغله المستشرقون يقولون هذا يدل على اختلاف على ان القرآن ليس من عند الله، ليس من عند الله، اختلاف في القراءات وكذا يدل على ان القرآن ليس من عند الله. كيف؟ المصحف يتضمن ذلك كله، ولكن لم يكن المصحف كما كنا منقوطا، وبكل ذلك قرأ النبي صلى الله عليه وسلم ولقد نزل القرآن على سبعة على سبعة أحرف على حسب لهجات العرب. هذا فيما يتعلق بالزيادة والنقص وكذا، لكن أحيانا يأتيك شيء يتعلق بصفات الحروف زي الإمالة والتقليل والإضغامات، يعني مثلا السوسي يقرأ مثلا الرحمن الرحيم مالك يوم الدين غيره الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فيحرك الرحيم مالك، إنما السوسي مثلا يضغم الرحمن الرحيم ملك مثلا، أو وإذ قال ربك غير يقرأ وإذ قال ربك، وإنما يقول وإذ قال ربك. هذه العرب كانوا يقرؤون بهذا، كانوا يقرؤون بهذا. الإمالات أعلى أعلى مثلا، هذه كلها أيضا كان يقرأ، دي الصفات في القراءة نفسها في الحروف نفسها. أما الزيادة والنقص وتغيير الضبط وكذا فكما قلنا هذا يتحمله القراءة، كما قال هنا أيضا قرأ ولقد كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فقرأ والعين بالعين على القطع وليس على الإضافة، أن النفس بالنفس والعين بالعين، وإن كنت لا أعلمها قراءة من القراءات العشر، لكن الوارث في قراءة العشر أن النفس بالنفس وكذا إلى قال والجروح قصاص، قال والجروح قصاص على باب على الاستئناف وليس على العطف. ايضا قرات ابي قرات معاذ ان حديث معاذ ان النبي قرأ هل تستطيع ربك، طبعا في الصورة هل يستطيع ربك. طيب لما تحذف النقد ايه الفرق بين هل يستطيع ربك وهل تستطيع ربك؟ ها ما في فرق، لو حذفت النقد والضبط ما في فرق. هل تستطيع ربك، هل يستطيع ربك، ولكن طبعا الفرق في المعنى واضح. هل يستطيع ربك، هل تستطيع ربك. فتستطيع ربك تفسيره ليستطيع ربك. هل تستطيع ربك يعني هل تستطيع أن تجعل ربك ينزل علينا مادة من السماء؟ هل يستطيع ربك أن ينزل؟ هل يريد ربك سبحانه وتعالى، هل يحكم ربك هذا الأمر فينزل علينا مادة من السماء لتكون لنا آية؟ مش هل يقدر بمعنى إن الله ما يقدر أن ينزل آية، لا. هل يمكن أن ينزل ربك آية مائدة فيحصل كذا وكذا؟ لهذا تفسرها القراءة هل تستطيع ربك، أي أن تجعل ربك لما عندك من المكانة. ولهذا قائل هؤلاء هذا ليسوا كفارا، إنما هم حواري عيسى، إنما أرادوا آية حسية ليؤمن الناس بها. نعم، يبقى إذن هذه القراءات لها سند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. العلم بالقراءات علم إيه؟ علم جليل، والإنسان ما يجهله في الجملة، يحاول أن يأخذ من كل علم إيه؟ يعني ما يفهم به، وهذا طبعا عند الاستطاعة، عند الاستطاعة. إنما الإنسان لو جعل جل همه في القراءات وفقط، ولا له علاقة فقه ولا عقيدة ولا كذا، هذا الحقيقة ما يليق، ما يليق. إنما نعم إذا الإنسان أتقن العقيدة والفقه الحديث كذا كذا، وثم أخذ بالقراءات أيضا، وفتح الله عز وجل عليه بالقراءات باللغة بكذا، هذه كلها علوم نحن في حاجة إليها، وكلها علوم يفهم بها كتاب، وكلها تصب في أصل واحد وهو فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطالما الصحابة عندهم هذه القراءات وقرأوا بها، ما الذي يضر؟ نعم، فهو علم من العلوم.
شيخنا ادخل آيات تحت هذا الباب، آيات سورة المائدة تحت هذا الباب، ادخل هذه الآيات سورة المائدة تحت هذا الباب.
الذي يظهر أنه ما ليس قصد الحصر في هذا. نعم.
قال رحمه الله: باب ومن سورة هود. قال حدثنا الحسين بن محمد البصري قال حدثنا عبد الله بن حفص قال حدثنا ثابت البناني عن شهر بن حوشب عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها إنه عمل غير صالح. قال أبو عيسى: هذا حديث قد رواه غير واحد عن ثابت البناني نحو هذا، وهو حديث ثابت البناني. وقد روي هذا الحديث أيضا عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قال: وسمعت عبد ابن حميد يقول: أسماء بنت يزيد هي أم سلمة الأنصارية. قال أبو عيسى: كلا الحديثين عندي واحد. وقد روى شهر بن حوشب غير حديث عن أم سلمة الأنصارية وهي أسماء بنت يزيد. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع وحبان ابن هلال وحبان ابن هلال قال حدثنا هارون النحوي عن ثابت البناني عن شهر بن حوشب عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: إنه عمل غير صالح.
نعم، يعني القراءة المشهورة إنه عمل غير صالح، عمل غير صالح، فورد في القراءة إنه عامل غير صالح. أي ما هو القراءات بتغير طبعا، شكل المعنى في القراءة دي قد يتفق وقد يختلف، يضيف زي ما احنا مر معنا، يعني شوف هل يستطيع ربك او هل تستطيع ربك، هنا المعنى ايه؟ تغير. لكن ليس التغير بتغير تضاد، لكن هو يفسر بعضه بعضا، يفسر بعضه بعضا، هو نعم هذا المعنى واحد او متقارب او يفسر بعضه بعضا. مثلا زي هذا، انه عمل غير صالح، هذا لولدك يعني، ولدك هذا عمل غير صالح. طيب انه عمل غير صالح، تمام، لما عمل غير صالح صار عملا غير صالح، يعني صار عمل، لما عمل غير صالح صار عملا غير ايه؟ غير صالح. فهذه تترتب على هذه، فلما عمل غير الصالح صار بهذا هو نفسه صار عملا غير صالح. نعم، لا هذه القراءات الحقيقة القراءات متعة، يعني القراءات من يتدبرها ينظر إلى معناها هذه متعة، لأن كله كلام ربي سبحانه وتعالى، كله كلام الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: باب ومن سورة الكهف. قال حدثنا أبو بكر بن نافع البصري قال حدثنا أمية بن خالد قال حدثنا أبو الجارية العبدي عن شعبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ: قد بلغت من لدني عذرا، مثقلة. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وأمية بن خالد ثقة، وأبو الجارية العبدي شيخ مجهول ولا نعرف اسمه. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا معلى بن منصور قال حدثنا محمد بن دينار عن سعد بن أوس عن مصبع أبي يحيى عن ابن عباس عن أبي بن كعب رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في عين حمئة. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وصحيح ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قراءته. ويروى أن ابن عباس وعمر بن العاص اختلف في قراءة هذه الآية وارتفع إلى كعب الأحبار في ذلك، فلو كانت عنده رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم لاستغنى بروايته ولم يحتج إلى كعب.
قال في عين حمئة. طيب هو أنا ذكر قال في عين حمئة، طيب هذه القراءة التي نقرأ صح؟ يعني ما عندكم جديد؟ طبعا في قراءة القراءات الأخرى في عين حامية، في عين حامية، والعين الحامية هي العين الحامية. وكذلك قرأ يقول بالتجديد: قد بلغت من لدني عذرا، بالتجديد من لدني عذرا. فين بلغت؟ فين بلغت؟ فين 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 دي بس؟ فين في أي حاجة بس قول لي. لا لا، قد بلغت من لدني، قد بلغت من لدني عذرا. نعم، لكن طبعا هذه قراءة أبي وليست من القراءات العشر، لكن هذه قراءة الصحابة: قد بلغت من لدني عذرا. لكن في القراءة أيضا من لدني، من لدني ومن لدني، ورد القراءة بالتخفيف كذا مع الاختلاس: من لدني عذرا، فمن لدني ومن لدني. نعم، فأنا ما أدري هي، أنا أريد الشارح، هل هو قصد تجديد اللام ولا تجديد النون؟ إيه؟ تصح كده، تجديد النون. تجد عندك أقل إيه عندك الأول؟ أعد تاني. سيبه يا صلاح، سيبه يقرأ، الله ينجحك. لا سيبه، أنا سامع بس. سيبه.
أيقرأ النون في لدن مثقلة، يعني مشددة. وفي رواية أبي داود أنه قرأ قد بلغت من لدني وثقلها، فقرأ فقراءة الأكثر بضم الدال وتجديد النون. قال البغوي: قرأ أبو جعفر ونافع وبكر من لدني خفيفة النون.
أي.
وقرأ الآخرون بتشديده انتهى. وقال البغوي في تفسيره: وقرأ نافع لدني بتحريك النون. والاكتفاء بها
لدني
تحريك النون والاكتفاء بها عن نون الوقاية وقرأ أبو بكر لدني بتحريك النون وإسكان
الدال يعني ما ذكر فيها اللام. نعم هو هي في القراءة كقراءة عشر هي وهكذا يعني لدني لدني نعم مع الاختلاف في عين حامية في عين حامية نعم.
قال رحمه الله باب ومن سورة الروم. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا المعتمر ابن سليمان عن أبيه عن سليمان.
كنا ما يضاعف الحديث في رفع القراءة هذه مثلا النبي ليس معناه قراءة ضعيفة لم تثبت لا لكن المراد من جهة سند الحديث أما القراءة هذه مأخوذة بالتلقي بالتلقي سنة التلقي هذه مأخوذة لكن ليس معنى أن مثلا لم يثبت رفع الحديث إلى النبي في قراءة معينة أن القراءة لا تثبت لا القراءة ثابتة بالتلقي عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن سند هذه السند الذي ثبت به هذا ضعيف فضعف السند شيء وتواتر القراءة شيء آخر. نعم.
طالما أن رفع السند للنبي صلى الله عليه وسلم
بقول بالتواتر هذا كله قرأ به النبي لكن سند هذه القراءة زي الحديث قد يصح متنا ولكن لا يصح سندا يقول ضعيف الإسناد لكن متنه ثابت بأحاديث أخرى مثلا فضعف الإسناد لا يدل على ضعف المتن يعني مش كل قراءة شوف انت شوف يعني القراءة هذه كلها طبعا أوجه كثيرة جدا ايه المسند إلى النبي فيها ما في قليل جدا جدا طب نقول بقى إذن هذا لم يثبت بسند لا هذه كلها سنة التلقي والتلقي هذا أوقع لأنه تلقت الأمة هذه القراءات عن 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 إلى النبي صلى الله عليه وسلم الضابط التواتر تعرف ضابط أكثر من التواتر واخد بالك فلان مات في البلد في ضبط اكتر من اتفاق البلد على فلان ده مات واخد بالك لكن ممكن اللي بلغك هذا هو في نفسه ضعيف وفي نفسه كذاب وفي نفسه كذاب لكن خبر اغنى عن هذا ولهذا ما قال احد من العلماء ان لابد في كل قراءة ان يكون السند موصولا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم او ثابتا على رسول الله بالعكس ده ما ورد عن النبي قليل جدا والا هات بقى سند النبي صلى الله عليه وسلم قرأ أيضا زي القرآن اللي بتقرأها اللي قرأت حفص هذه بقى سند إن النبي قرأ كذا إن عنده مد متصل إن عنده غنات إن عنده كذا واخد بالك
نذكر كلام خديجة شيخنا كان في الليلة تقريبا إن القراءة تثبت على وجه اللغة تقريبا أو لا تخالف قواعد اللغة تذكر كلام هذا
لا ده هي مم الوارد نفسه بالتلقي هذا لا يخالف قواعد اللغة ولا بوجه من وجوه الوارد نفسه مش أنا أشوف آتي إلى آية وشوف لها وجه من وجوه اللغة العربية ثم أقرأها أنا لا يعني معناه أن الوارد من القراءات لا يخالف قواعد اللغة ما في ما تجد قراءة تخالف قواعد اللغة لكن قد تخالف المشهور ايه بس لا في اللغة قد تخالف المشهور في اللغة ويكون لها وجه فيها لكن خلاف المشهور ولهذا احنا عندنا قراءة عشرة المتواترة بعضها اكثر توترا من بعض فالسبعة اكثر توترا من سائر عشرة ثم الاربعة عشر بعد هذا تسمى قراءة شاذة شاذة يعني فقط الشرط من شروط التواتر وليس ان شاذة باطلة يعني فقدت شرطا من شروط هذا التواتر فأصبحت شاذة. نعم فمعنى ان القراءة توافق وجه من اللغة العربية يعني القراءات الواردة ولا القراءة كلها بالتلقي ما في احد يخترع يعني مش واحد يعمل له قراءة لا لان القرآن وانت تقرأ به في الصلاة كل القراءة انت جاي تقرأ في الصلاة فكيف تقرأ بكلام الناس ليس بكلام رب الناس.
شيخنا
ولهذا احنا مثلا عندنا مشهور مثلا حفص، حفص هذا يمكن مشهور عندنا من نصف القرن الثاني عشر، ولا قبلها كانت اظن قراءتنا هي قراءة ابا عمرو في مصر، زي ما قرأت الان مثلا نافع في مثلا ورش في المغرب وكذا، مثلا قالون مثلا في السودان وخلافه، بتختلف هذا يعني مثلا جهة المغرب وكده تجد قراءة ورش هي السائدة. ما لو انت قرأت بحفص يستغربون، كما انك لو قرأت هنا بورش. اي نعم.
شو ما تقول القراءة قد بلغت
الايه في المتواتر؟ لا، لكن يمكن في قراءة الصحابة، يعني في قراءة الصحابة اللي هو قبل مصحف عثمان وكذا، كانت توجد بعض اشياء، كانت توجد بعض القراءات من جهة الضبط، بل من جهة الكلمات، يعني مثلا فثلاثة أيام متتابعات، هذه قراءة ابن مسعود في سورة المائدة، قراءة ابن عباس في سورة البقرة، فإن طلقها أطلق مرتين في سجوا بعرضنا سعوب حسان ولحلكم أن تقدموا تتمون شيئا إلا أن يخاف أن يقيم حفظ، فإن خفت أن يقيم حفظ الله فرجعها لما فيما افتدت به منه. هذه قبل، فممكن تكون قراءة صحابي، لكن من القراءة العشر لا، هذه العشر قراءة في لدني. نعم.
قال رحمه الله: باب ومن سورة الروم. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن سليمان الأعمش عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس فأعجب ذلك المؤمنين، فنزلت ألف لام ميم غلبت الروم إلى قوله يفرح المؤمنون. قال: عندي غلبة شوف النسخة، عندي غلبة
فتح الغين وضم اللام وخمس الفاء وكسر التاء.
قال: ففرح المؤمنون بظهور الروم على فارس. قال: فنزلت ألف لام ميم غلبت الروم إلى قوله يفرح المؤمنون. قال: ففرح المؤمنون بظهور الروم على فارس. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، ويقرأ غلبت وغلبت، يقول كانت غلبت ثم غلبت، هكذا قرأ نصر بن علي غلبت. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا نعيم بن ميسرة،
يعني ما في تناقض، يعني طبعا هذه ليست من القراءات العشر أيضا. طيب، غلبت الروم غلبت الروم، قد يبدو التناقض، لأن غلبت غير غلبت، غلبت إذا غلبت لها غلبت، إذا هي مغلوبة، ولكن قال هنا إيه؟ قال كانت غلبت ثم غلبت، يبقى غلبت الروم على وقت ما كانت غلبت. طيب، ولو أتممنا السياق بيتضح أيضا، حتى لو قلنا إيه غلبت الروم، غلبت الروم، فحصل غلبة بعد أن إيه أن غلبت. نعم.
قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا نعيم بن ميسرة النحوي عن فضيل بن مرزوق عن عطية العوفي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم خلقكم من ضعف، فقال من ضعف. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يزيد بن هارون عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث فضيل بن مرزوق.
خلقكم من ضعف، خلقكم من ضعف، في القراءتان وفي حفص القراءتان، حتى داخل حفص ضعف وضعف، متى يقرأ بضعف؟ يقرأ بضعف في التوسط ولا القصر؟ هذا في القصر بتقتصر على وجه ضعف، ضعف، ف ضعف وضعف قراءتين عند القراء العشر. نعم. وفي حفص نفس القراءتين له. نعم. على التفريق بين الشاطرية وطيبة النشر. فمن من قصر المنفصل اقتصر على ضعف، ومن توسط جاز له هذا وذلك. نعم. أيوه، ما هو جائز أن يقرأ بضعف، بس في الختمة ليه بالتوسط ولا بالقصر؟ نعم. مش أنا
في قصر اقتصر على ضعف ولا على ضعف؟
ضعف.
قال رحمه الله: باب ومن سورة القمر. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فهل من مدكر؟ قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
طبعا هي عندنا فهل من مدكر، لكن أظن أن القراء مذكر. عندك ايه يا قال متذكر؟ اي ها اي اللي هو متذكر. تمام. متذكر. اي نعم اي نعم، متذكر ومتذكر. نعم.
قال رحمه الله: باب ومن سورة الواقعة. قال حدثنا بشر بن هلال الصواف قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن هارون الأعور عن بديل بن ميسرة عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فروح وريحان وجن فروح وريحان وجنة نعيم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث هارون الأعور. قال: باب ومن سورة الليل. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: قدمنا الشام فأتانا أبو الدرداء رضي الله عنه فقال: أفيكم أحد يقرأ على قراءة عبد الله؟ قال: فأشاروا إلي فقلت نعم. قال: كيف سمعت عبد الله يقرأ هذه الآية والليل إذا يغشى؟ قال: قلت سمعته يقرأها والليل إذا يغشى والذكر والأنثى. فقال أبو الدرداء: وأنا والله هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها، وهؤلاء يريدونني أن أقرأها وما خلق، فلا أتابعهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهكذا قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى.
يعني وما كان يقرأ وما خلق الذكر والأنثى، لكن طبعا هذه قراءة ابن مسعود، لكن كل القراء العشر ما عندهم هذا، يقول القراء العشر وما خلق الذكر والأنثى. نعم. هذه من قراءات الصحابة، هذه من قراءات الصحابة. هذا كله قبل مصحف عثمان، هذا كله قبل مصحف عثمان. نعم.
كيف يسقط الله
سعود
كلمة من القرآن؟
مش يسقط، هكذا سمع، لكن قد يكون على هذا الوجه وحسب العرضات وكذا.
قال: باب ومن سورة الزاريات. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أنا الرزاق ذو القوة المتين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
الحمد لله.
قال: باب ومن سورة الحج. قال حدثنا أبو زرعة والفضل بن أبي طالب وغير واحد قالوا: حدثنا الحسن بن بشر عن الحاكم بن عبد الملك عن قتادة عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، ولا نعرف لقتادة سماعا من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا من أنس وأبي الطفيل، وهذا عندي مختصر، إنما يروى عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقرأ يا أيها الناس اتقوا ربكم الحديث بطوله وحديث الحكم بن عبد الملك عندي مختصر من هذا الحديث.
سكارى وما هم بسكارى، هذا هو قراءة حفص. والقراءة الأخرى ترى الناس سكرى، وترى الناس إيه سكرى. نعم.
قال باب قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبانا شعبة عن منصور قال سمعت أبا وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بئس ما لأحدهم أو لأحدكم أن يقول نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي فاستذكروا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من صور الرجال من النعم من عقله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال باب ما جاء أن القرآن أنزل على سبعة أحرف. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القارئ أخبراه أنهما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول وعبد الرحمن بن عبد القارئ أخبراه أنهما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول مررت بهشام بن حكيم ابن حكيم بن حزام وهو يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت قراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكدت أساوره في الصلاة فنظرت حتى سلم فلما سلم لببته بردائه فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأها؟ فقال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت له كذبت، والله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أقرأني هذه السورة التي تقرأها. فانطلقت أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرأنيها وأنت أقرأتني سورة الفرقان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرسله يا عمر اقرأ يا هشام. فقرأ عليه القراءة التي سمعت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت. ثم قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ يا عمر. فقرأت بالقراءة التي أقرأني النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فقرأوا ما تيسر منه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقد رواه مالك بن أنس عن الزهري بهذا الإسناد نحوه إلا أنه لم يذكر فيه المسور بن مخرمة. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن عاصم عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل فقال يا جبريل إني بعثت إلى أمة أميين منهم العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط. قال يا محمد إن القرآن أنزل على سبعة أحرف. قال في الباب عن عمر وحذيفة بن اليمان وأبي هريرة وأم أيوب وهي امرأة أبي أيوب الأنصاري وسمورة وابن عباس وأبي جهيم بن الحارث بن الصمة وعمر بن العاص وأبي بكرة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقد روي عن أبي بن كعب من غير وجه. قال باب قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح.
اختلف العلم المراد في المراد بالسبعة أحرف على أقوال كثيرة جدا، وهي من المسائل يعني التي اختلف السلف فيها على أقوال عديدة، وقد جعلت فيها المصنفات الخاصة. وأقرب من يقال في هذا سبعة أحرف اللي هي أوجه الاختلاف بين هذه اللهجات، فإن غالبها أو في أعمها تعود إلى سبعة أوجه. فمثلا وجه التذكير والتأنيث، مثلا وجه الإفراد والتثنية والجمع، وهكذا. هذه أوجه مما تعود إليه الاختلاف بين القراءات. فهذا أرجح ما يقول ما يكون، ولعله هو الذي رجحه أظن ابن جزري رحمه الله تعالى، أنها ترجع إلى أوجه الاختلاف بين القراءات. وإذا تتبعنا هذه بين اللهجات التي قلها بها القرآن، تتبعنا ذلك وجدنا أنها تعود إلى سبعة أوجه. وقيل هي اللهجات المشهورة، سبعة أحرف، اللي هي اللهجات المشهورة في لغة العرب، زي قريش مثلا، بني تميم كذا، اللي هي أشهر هذه. نعم، وإلا فالكلام فيها طويل وكثير، لكن يعود إلى ما ذكرنا، يعود إلى أوجه الاختلاف بين القراءات، لأن النبي قال هذا في حديث الحارث بن هشام وعمر، فعمر فالحارث قرأ وعمر قرأ، وقرأ على غير الحرف الذي أقرأ إياه النبي صلى الله عليه وسلم، فأنكر عليه، فقال إن القرآن أنزل على سبعة أحرف. إذن هي أوجه الاختلاف، أوجه الاختلاف بين هذه اللهجات. نعم.
قال رحمه الله: باب. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وما قعد قوم في مسجد يتلون كتاب الله وتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. قال أبو عيسى: هكذا روى غير واحد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الحديث. وروى أصداط بن محمد عن الأعمش قال: حدثت عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بعض هذا الحديث. قال: باب. قال حدثنا عبيد بن أصداط ابن أصباط بن محمد القرشي قال حدثني أبي عن مطرف عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله في كم أقرأ القرآن قال: اختمه في شهر. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: اختمه في 20. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: اختمه في 15. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: اختمه في 10. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: اختمه في 5. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فما رخص لي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب يستغرب من حديث أبي بردة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عبد الله بن عمرو، وروي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. وروي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اقرأ القرآن في 40. وقال إسحاق ابن إبراهيم: ولا نحب للرجل أن يأتي عليه أكثر من 40 يوما ولم يقرأ القرآن، لهذا الحديث. وقال بعض أهل العلم: لا يقرأ القرآن في أقل من 3، للحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ورخص فيه بعض أهل العلم. وروي عن عثمان بن عفان أنه كان يقرأ القرآن في ركعة يوتر بها. وروي عن سعيد بن جبير أنه قرأ القرآن في ركعة في الكعبة. والترتيل في القراءة أحب إلى أهل العلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي النضر البغدادي قال حدثنا علي بن الحسن هو ابن شقيق عن عبد الله بن المبارك عن معمر عن سماك بن الفضل عن وهب بن منبه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اقرأ القرآن في 40. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وقد روى بعضهم عن معمر عن سماك بن الفضل عن وهب بن منبه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمرو أن يقرأ القرآن في 40. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا الهيثم بن الربيع قال حدثنا صالح المري عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رجل يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ قال الحال المرتحل. قال وما الحال المرتحل؟ قال الذي يضرب من أول القرآن إلى آخره كلما حل ارتحل. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه وإسناده ليس بالقوي. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا صالح المري عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه ولم يذكر فيه عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال أبو عيسى وهذا عندي أصح من حديث نصر بن علي عن الهيثم بن ربيع. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا شعبة عن قتادة عن يزيد ابن عبد الله بن الشخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا محمد بن مشهر قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحوه.
هذا في فضيلة قراءة القرآن وأيضا في كم يختم القرآن. طبعا هذا الوارد عند أهل الهمم، هل يختم في 7 في 3 في أقل من 3 في ركعة في كذا، هذا عند أصحاب الهمم. لا من إذا يعني ختم في سنة يحمد الله أنه ختم في رمضان القرآن ويأتيك يترجم لنفسه يقول الحمد لله من فضل الله علي أنني ختمت القرآن والحمد في رمضان. أما هذه المسألة يحتاج إليها أهل الهمم العالية. ففي أقل مدة أو ما هي أقل مدة يختم فيها القرآن على حسب النصوص 3، هذه أقل مدة، وأن من ختم في أقل من 3 لم يفقه، يعني إذا ختم أدى ذلك إلى قلة فقهه. وعند البخاري لما قال رجل لابن مسعود أنا قرأت كذا فقال هذا كهذا الشعر، يعني أكيد ما تسنى لك أن تقرأ هذا الكم إلا وأنك تهذ كهذا الشعر. وكانوا يرتلون ويتقنون القراءة. لكن ننظر إلى أنه ورد أن بعض السلف كان يختم في اليوم، بعضهم يختم في الليلة، وبعضهم يختم في ركعة كما روي عن عثمان رضي الله عنه وسعيد بن جبير رضي الله عنه وهكذا. فكيف نوفق بين هذا وذاك؟ من أوجه الجمع التي جمع بها العلماء أنه لا يختم في أقل من 3، هذا في حاله دائما. لكن إذا حصل شرف زمان كرمضان مثلا، حصل شرف في شرف الزمان حيث رمضان، فإنه يرخص الإنسان في أن يختم أقل من هذا لأنه يتفرغ وهو أيضا مع الإتقان لأنه يستطيع أن يقرأ مثلا في رمضان 10 ساعات في اليوم، 10 ساعات هذه تختم فيه من 10 إلى 12 ساعة تختم فيه، الجزء من 20 إلى 25 دقيقة تستطيع أن تختم في 10 ساعات. وبعض الناس كان يبدأ الفجر وينهي العصر، وبعضهم كان يبدأ من أول الليل من المغرب إلى الفجر. هذا وارد عن كثير من الناس. بل أخبرني بعض الإخوة أن يعني بعض الناس في الحرم، وهم طبعا من عباد الحرم، فيه عباد، بعض الناس يوميا يستفتح من بعد الفجر ويختم العصر. فهذا سهل عند الماهر بالقرآن. بل أخبرني بعض إخواننا من قطر أنه كان في ليلة 27 بعض القراء يختم ختمة من أول ما يصلي إلى الفجر، يختم ختمة
حوالي 7 ساعات ونص مثلا. فلو ختمت في لو قرأت في ربع ساعة كم يأخذ الجزء؟ يعني ربع ساعة يبقى الساعة بها كم؟ 4. اي نعم يعني نعم. فالماهر قد يقرأ هذا، وان كان هذا يعني ما اذا كان بخفة القراءة وهذك هذا الشعر وكذا الحشر الضبر احد هذا ما ينبغي، لكن هناك بعض الناس قد يتقن اتقانا عاليا فيجمع بين جمال الصوت وبين هذه، بل قد يكون جمال الصوت وأدائه في الحدر أفضل من بطئه. فعلى كل ما ورد عن السلف لا يمكن رده، ولأنهم ما فهموا أن من ختم في أقل ثلاث حرم، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدل على الأفضل وعلى الأحسن، وأن الإنسان ما يختم في أقل من 3 لأن هذا سيؤدي إلى إسراعه الإسراع الذي يخل. لكن لو فهموا أن النبي نهى عن ذلك نهي التحريم أو كذا ما فعلوا، ولكنهم علموا أن النبي إنما أراد العلة، ألا وهي علة الفقه وعلة التدبر وعلة كذا، فإذا وجد من يفقه وتدبر ويتقن فلا إشكال إن شاء الله. فإن كان هذا في الزمان الفاضل كما ذكر بعض العلماء زي ابن رجب رحمه الله تعالى هذا أفضل، أن الإنسان يخص مسألة الختم في يوم، الختم في ليلة، الختم في يومين، في كذا، يجعلها في رمضان في العشر الأخير حيث يكون الليل كله محيا، وأيضا الاجتهاد أعظم كما قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان اجتهد فيه ما لا شد في غيره، فإذا دخل العشر اجتهد فيها من المشاهد في الأول، فإذا اجتهد ليختم في ليلة أو ليلتين هذا وارد عن السلف، وارد عن قتادة، وارد عن عثمان، وارد عن الشافعي أيضا رحمه الله تعالى، فلا يمكن دفع هذا. فالشاهد أن نهي النبي عن الختم في أقل من 3 لا يدل على التحريم، ولو كان كذلك لكان السلف أفقه، وأيضا هو للكراهة ما كانت العلة موجودة وهي عدم الفقه والهذك هذا الشعر. أما إذا كان الإنسان متقنا سهل جدا مسألة يعني الإنسان يختم في 3 هذه سهلة جدا، يعني 10 أجزاء في حتى نصف ساعة، يعني 5 ساعات. 5 ساعات في ناس يتعلق قلوبهم بالقرآن جدا، 5 ساعات دي عادي، يعني لو قرأ في اليوم 5 ساعات وزع ساعة الصبح مثلا، ساعتين الصبح، ساعة الظهر، ساعتين المغرب، خلاص يختم في كل 3 بالراحة جدا، سهل جدا. وأنا أقول لكم يختم في يوم سهل جدا عند المهرة، يعني يختم من الفجر إلى العصر، لا خليه من الفجر إلى الفجر يا سيدي، خليه من الفجر إلى الفجر، 5 ساعات بالنهار و5 ساعات بالليل، هذا سهل عند من؟ مش عندنا طبعا، احنا نتكلم عن أقوام، لكن سهل عند هذا. يعني بعض إخواننا من الحبشة كان في الرياض بعض المشايخ الفضل المتقنين القرآن، يعني وهو من الحبشة ولكن جنس بالجنسية السعودية، كان متزوج 3 زوجات، كان ماذا يصنع مع الزوجة إذا ذهب إليها؟ خلاص يروح مع الزوجة يفتح ليله معه 10 أجزاء، يسمع عليه 10 أجزاء على طول يقرأ معه 10 أجزاء، يعني 3 ساعات 3 ساعات ونص، دي وردها الأول كل زوجة كل ليلة، كل ليلة يبدأ مع الزوجة كده، كل ليلة يبدأ معها 10 أجزاء الأول، واخد بالك؟ أخبرني أحد إخواننا المصريين هذا الرجل طبعا مات في حادث وكانت له أيضا كرامة مع القرآن، يعني حال حديثه يقول ذهبنا طبعا كنا نتزوج 3 كل واحدة لها ما شاء الله من الأولاد، يعني أنا صليت وراء ولده، أنا ما صليت وراء هو لكن صليت وراء ولدي بعد ذلك لما توفي، يعني أخبرت بخبري ورحت المسجد. يقول أحد إخوانا المصريين وكان يعرفه لأنه كان جارا له، يقول رحت أنا زوجتي نعزي يعني في هذا، فيقول دخلت زوجتي عشان تعزي فين النساء كذا، يقول حلق القرآن شغالة لأنه كان يوميا هذا الولد واخد حلقة والزوج دي واخد حلقة في البيت، لأنه كان عنده أولاد يعني قرابة 20 أو يزيدون 20 قليلا، حلقات القرآن، فيقول رحنا نعزي بعدها بيومين 3 وجدنا حلق القرآن شغال. هو مات في الحادث هذا هو وزوجة ابني وبعض أولاده، يعني كان حوالي 3 أو 4 من الأسرة في حادث، وكان ذاهب إلى عمرة في مكة. فده مسألة سهلة جدا يعني فيبدأ الليل مع زوجته بعشر أجزاء، عشر أجزاء. خد بالك، أنت مثلا ممكن تختم مع زوجتك طول حياتك عشر أجزاء. ما
كل واحد يقدر يجيب واحدة وبعدين يقطع برضه عليه كل العشر
أجزاء الإيه؟
كل واحد يقدر يجيب واحدة وبعدين برضه يقطع.
بقول لك يا أبو السيد، أنت ما تجيش توقف، إحنا عايزين نعدد، ولا أنت جاي توقف لنا بقى؟ هتسن أنت علينا سنة. طيب ليه؟ أما الفضل يتوزع، بدل واحدة تسمع كل يوم عشر أجزاء، ما يجيب أربعة واخد بالك يوزع عليها كل ليلة عشر 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 عشر. أنت الظاهر الدكتور ناويلها وأنت عايز توقفله وبتكلمه، يعني في بتكلمنا في إيه؟ في صورته أو بتكلمه في صورتنا. أسأل الله أن يوفق ويزوجك. أنت كام؟ أنت واحدة بس؟ أنت معك واحدة بس؟
نعم.
طب والشيخ سيد إزاي سايبك؟ المفترض أنت عندك كده على الأقل اثنين ثلاثة لغاية دلوقتي.